إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن للإنسان اعتقادا وحالا إن للإنسان اعتقادا وحالا. فالاعتقاد هو جملة ما يجمع عليه القلب ويعبر المرء عنه بلسانه، وأما الحال فهو مجموع حالات الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والسعيد من وافق حاله اعتقاده، والشقي من خالف حاله اعتقاده. وهذه المسألة هي المسمات بتعارض الأقوال والأفعال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول هو جملة اعتقاد الإنسان، وأما الفعل فهو حاله. وكثير من الناس أقوالهم واعتقاداتهم في جانب وأحوالهم في جانب آخر، كطالب العلم مثلا الذي يعرف أن الإخلاص يناقضه الشرك بنوعيه، سواء أكان هذا الشرك أكبرا أو أصغرا، فطالب العلم يفرق بين النوعين ويعرف الرياء والسمعة ويذكر أقوال أهل العلم فيهم، فهذا اعتقاده. لكن حاله قد يكون بضد هذا، فهو لا يقول إلا ليرى، ولا يعمل إلا ليكون، فهو يريد الوجاهة بين الناس. لكنك إذا اختبرته اختبار علم تكلم وقال، وهذا كثير فاش في المتأخرين، أقوالهم في واد وأحوالهم في واد آخر، يتكلمون عن عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له، وهم أبعد الناس عن هذا. وانظر إلى حال طلبة العلم، ما أحوالهم مع كتاب الله عز وجل؟ هل لهم حرص بالغ في سرد القرآن وقراءته؟ لا يمر على أحدهم أسبوع أو أكثر إلا وقد قرأ القرآن مرة. ما حالهم مع الذكر، مع الاستغفار؟ فهذا الحال هو محل نظر الرب، وهو الذي يتميز به الناس. ولهذا كان السلف يقسمون العلم إلى قسمين، إلى علم اللسان، ويقولون هذا العلم ليس بنافع. كثير من الطلبة علومهم علوم اللسان، يحرصون على جمع المادة وكتابتها ومراجعتها ليكونوا ليعرفوا المسألة، ليدرسوا، ليفتوا، أما ليعملوا ليكون هذا حالا لهم، ما يصل إلى الميت. يقول لك الصدقة الجارية تصل إلى الميت، فهل تصدق؟ يدرس ويحفظ ويكتب وينسخ ولا يتصدق. فهذا الحال يخالف الاعتقاد. وقد روى البخاري في صحيحه معلقا عن إبراهيم التيمي أنه قال: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال: خشيت أن أكون مكذبا، أي يكذبه الله عز وجل. فالأقوال لا توافق الحال، وهذا داء عضال أيها الإخوة. فإن إقرار المرء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يقتضي أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، وأن يطيعه فيما أمر، فيما أمر. وهذا عموم ليس له مخصص، عموم ليس له مخصص. فهذه جملة أقوال الناس واعتقاداتهم، يقولون بألسنتهم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اعتقاد. أما أحوالهم فقد تكون بالضد من هذا، لا سيما في مجتمع النساء، بل لا سيما إذا جاء الأمر على خلاف هوى المرء. تكلم مع عامة النساء وعامة الآباء في سنة التعدد، أيطيعون النبي فيها عليه الصلاة والسلام؟ بل يخرج من القلب أحوال المرء، اعتراضات قد تصل ببعضهم إلى الكفر. يقولون هذا ظلم للمرأة، يصرحون بهذا، ويسعون جاهدين لتشويه هذه السنة، بحيث لو تزوج رجل بامرأة ثانية ووقع في بيته مشكلات، جاءوا بها ونفخوها وأذاعوها قاصدين التنفير عن هذه السنة العظيمة. فهؤلاء أحوالهم تناقض أقوالهم. فالله عز وجل لا يبالي باعتقاد لا يوافقه الحال، كما هو داب كثير من الناس يقولون كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، ويقولون العلماء ليسوا بمعصومين، فهذا اعتقاد، لكن حالهم هو ادعاء العصمة لهم، فهم يوافقونهم في كل ما قالوه ولو خالف الأصول الثابتة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتمسون لهم المعاذير ويتأولون لهم النصوص ذودا عنهم لا ذودا عن الشريعة. لهذا لابد من وقوع الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب المرء أن يقول آمن فيصرح باعتقاد ثم لا يبتلى ليعلم أيوافق الحال الاعتقاد أم لا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، فإن الخلة تقتضي كمال الحب كما قالت العرب: قد تخللت مسلك الروح مني وبذلك سمي الخليل خليلا. فالذي تخللت محبة ربه مسالك بدنه لا يخالفه في كبير أمر ولا صغيره، مهما كان الأمر فإنه يطيع. لهذا عظمت المحنة على إبراهيم عليه السلام بأمرين: الأمر الأول أنه لم يأته ملك في اليقظة يأمره بذبح الولد، بل جاءته رؤيا، والرؤيا لها تأويلات، فهو قادر على أن يتأول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام بقرا ينحر، وكان لهذه الرؤية تأويل، وهذا لا يناقض أن رؤيا الأنبياء وحي هي كذلك. وثانيا أمر بما جاء في الشرائع بحفظه، وهو حفظ النفس وعدم الاعتداء عليها، فرأى في المنام أنه يذبحه، وهذه المحنة الثالثة. قال: إني أرى في المنام، لم يقل إني قيل لي، إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو ولده الوحيد، وكأن الرؤيا على خلاف الشر، كأنها كذلك، إذ الشرائع جاءت بحفظ النفوس، فماذا كان من الخليل؟ كان حاله يوافق اعتقاده، فإن الرسول يطيع أمر المرسل في كل شيء، وكذا كان حال إسماعيل عليهما السلام، فقبل الله عز وجل وشكرهما وعفى عنهما ورفع من ذكرهما في الدنيا والآخرة، وجعل هذا امتحانا لكل أحد، لابد أن يأتي الابتلاء على خلاف الهوى، لأن الرجل إذا أمر بما يحب فإنه يطيع، لكنه إذا أمر بما يكره فهذا محل اختبار عظيم. ولهذا كان من أعظم الامتحان للمرأة أن يتزوج زوجها عليها، إذ كان هذا على خلاف هوى النفس. فالمرأة تريد لنفسها أن تنفرد بزوجها، والله عز وجل لا يريد ذلك، فما حالها واعتقادها؟ وخذ هذا مثلا عظيما جليلا، فإنه قد وقع منذ أسابيع كلام للنصارى في نبينا عليه الصلاة والسلام، فصرح الناس باعتقاداتهم في نبيهم وأنهم يفتونه بالآباء والأمهات، فهذا اعتقاد، فانظر إلى حالهم. فإن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد ترى النور إلا بصيصا، وهي سنة تيسير الصداق. راجعوا كتب أهل العلم، ما من كتاب من الكتب المصنفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أفرد للصداق بابا، في الصحيحين وفي السنن وغيرهم، حتى في الكتب المختصرة ككتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام. فمضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتنوع ما يكون مهرا، فهو ليس ذهبا، لكنه ذهب وهو أقل شيء. فإن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب، وقد سئل الإمام أحمد عن وزنها فقال 3 دراهم، وزكاة الفضة على 200 درهم، فانظر كم يساوي 3 دراهم. وكان الصداق فضة كما اختاره النبي لنفسه عليه الصلاة والسلام، فلم يتزوج بالذهب ولم يزوج بناته بالذهب، وكان الصداق بالعروض، بل زوج عليا بدرعه الحطمية كما تزوج المرأة اليوم بمسدس الرجل، فما تصنع به؟ ووقع المهر بخواتيم الحديد، وهي أقل ما يكون، بل وقع الزواج بدون تسمية المهر، أن يخطب الرجل إلى الرجل كريمته ويزوجه بلا صداق مسمى، يسمى بعد ذلك الصداق. بل ووقعت في حياة النبي حادثة، وفي حياة ابن مسعود أخرى، تزوج رجل ولم يسم صداقا وعاش مع المرأة حتى مات ولم يسم لها مهرا. المجتمعات إلا من رحم الله عز وجل عن هذا معرضة، فلا ترى مهرا إلا ذهبا، ولا ترى ذهبا إلا غاليا كثيرا. فإذا قيل لهؤلاء الذين يفدون نبيهم بالآباء والأمهات فدوه بالأموال، فاقبلوا سنته وزوجوا بناتكم بأيسر ما يكون من المهر، فاقبلوا الفضة مهرا، واقبلوا الثياب مهرا، لا يفعلون ويرون في مصلحة البنت أن يكون المهر كثيرا، فيقدمون مصلحة بناتهم على سنة نبيهم، وإن صرخ اعتقادهم نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فلما خالف الحال الاعتقاد لا يرفع سب نبينا، ونظل نهان فيه ولا نقدر على النصر لأننا ما نصرناه، ولو وافق حالنا اعتقادنا ونصرنا النبي في أنفسنا لرفع الله من قدره في الدنيا كما سيرفع ذلك في الآخرة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، ففي الدنيا من يسبه ومن لا يقر بنبوته، وفيهم من يقر بنبوته ويحبه لكن ليس حبا عظيما يقتضي أن يجعله سيدا، فيعلم أن نبيه يختار شيئا ويختار هو بخلافه. فهذا هو محنة هذه الأمة أيها الإخوة. فانظر إلى حال الناس اليوم، خرجوا في مليونية يريدون تطبيق الشريعة وأن يجعلوا الشرع حاكما في حياتهم، فهذا اعتقاد، فهل وافق حالهم هذا؟ إنهم من أول المخالفين للشريعة، فإن الشرع يحرم التظاهر، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة، وقال: سترون بعدي أثرة، وهو استئثار الولاة بالأموال، كما يقولون اليوم: اختلاسات فلان وأرض الدولة الفلانية وأرض المصنع الفلاني، كل هذا استئثار من الولاة بالمال على الرعية. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرنا؟ فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالذي خرج إلى ميدان التحرير ليقول إن مصر تحترق من الظل، يا ليته قال من الكفر، ربما كان له وجه، لكنه يقول الظل. إذن في سنة النبي أن يخرج على الظلمة، فحالهم يخالف الاعتقاد، حالهم هو الخروج عن الشريعة، ولهذا قبل وقوع فتنة مصر كان هؤلاء الشيوخ على اختلافهم يصرخون في محاضراتهم وفي كتبهم وفي من أتيحت له الفرصة أن يكتب في الجريدة بتحكيم الشرع، والله لم يأذن بتحكيمي. لماذا؟ لأنه العليم وحده بعلمه السابق الذي يعلم أن هؤلاء هم أول من يخالف الشرع، فلا يجعل نصر الشرع على أيديهم. لقد أجمع أهل العلم على تحريم الخروج على أئمة الجور، ولا تكاد ترى كتابا مختصرا أو متوسطا أو متوسعا في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة يذكر في المسألة قولين، بل أهل السنة قاطبة يحرمون الخروج على أئمة الجور ويسمون الخارج بالبدع، كما قال الإمام أحمد: من خرج على إمام من أئمة المسلمين ولي الخلافة بأي أمر، بالاختيار أو بالغلبة، فهذا الخارج قد شق عصا المسلمين وهو مبتدع، قد خالف الكتاب والسنة. فإن مات مات ميتة جاهلية. فالسلف لم ينظروا إلى فعل الحسين، لأن هذا هو حال المؤمن في نفسه: أشهد أن محمد رسول الله، أن ينتهي عما نهى عنه النبي. وقد نهى عن الخروج، فلو فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا يلتفتون إلى أفعالهم ولا يتابعونهم، بل أحوالهم كاعتقاداتهم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولتقوم الحجة على الناس، وقع أبو بكر وعمر باجتهاد منهما في النهي عن العبرة في زمان الحج، وقد فعلها النبي في حياته. فهل يجوز أهل السنة والجماعة أن يجعلوا في المسألة قولين، أن يعتبروا خلاف أبي بكر وعمر كما اعتبروا خلاف الحسين؟ هل يجوز أهل السنة هذا؟ إنما قال الصحابة الصغار في السن والعلم، وكل الصحابة كبار كابن عمر وابن عباس وعمران وجابر، كلهم قالوا: لا يحل متابعة أبي بكر وعمر. بل قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال ابن عمر لرجل، وقد قال لابن عمر: فإن أباك ينهى عن هذا. قال: ألو فعله رسول الله ونهى أبي؟ أبقول رسول الله تأخذ أم بنهي أبي؟
هكذا عاشوا ومضوا. فهل يسوغ ابن عمر أن يأخذ الرجل بفعل الحسين في مقابل السنة وهو لم يجوز بأخذ قول أبي بكر وعمر مجتمعين مع قول النبي فيهم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر؟ فقد فهم الصحابة أن معنى الاقتداء بهما فيما لم يخالف الشرع، فأهل السنة ترضوا عن الحسين ولم يلتفتوا لفعله ومضى اجتماعهم على هذا. فجاء الناس اليوم ليخرجوا من ظلم أمن الدولة والحاكم، فخرجوا من عباءة العقيدة وخرجوا عنها وذهبوا يتلمسون من كل وجه وجانب قولا أو ظاهر حديث أو ظاهر آية لينقضوا الإجماعات المتتالية حتى تسوغ لهم أفعالهم. وانظر أيها الإخوة كيف يقيم الله عز وجل الحجة على عباده. إن فرعون أجلب بخيله ورجله فاستعمل كل وسيلة لمنع ميلاد موسى وحياته، فأنشاه الله في بيته وكفله فرعون وقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. رباه وليدا وأنفق عليه شابا ليقول له إني رسول رب العالمين. فهؤلاء الناس تركوا الكتب المنسوبة للسلف في باب الاعتقاد، فإن رجلا عاقلا عالما منصفا لو أراد معنى آية من كتاب الله عز وجل، فهل لو ترك كتب التفاسير جملة وذهب يلتمس معنى الآية في كتب الفقه وشروح الحديث هل يكون هذا الرجل منصفا؟ هل يكون طالبا للحق أم يكون طالبا للهدى لو نظر في كتب التفاسير؟ فهل يكون الرجل منصفا طالبا للهدى إذا أعرض جملة وتفصيلا عن عامة الكتب المصنفة في الاعتقاد فيما يخص اعتقاد السلف ثم ذهب يلتمس اعتقادهم في كتب شروح الحديث هل يكون منصفا؟ فهؤلاء باركوا ثورتهم فقامت، ولأن هؤلاء الناس العلمانيون يريدون هدم الشريعة بسرعة عاجلة صنفوا الكتب لهدم الشريعة، فطبع هذا الكتاب لطلاب المرحلة الثانوية العامة على غلافه صليب. لماذا؟ لأن الشيوخ الذين خرجوا وطلبتهم خالف حالهم اعتقادهم، يقولون خرجنا لتطبيق الشريعة. فلما وقع في ميدان التحرير إقامة القداس والهتافات مسلم ومسيحي يد واحدة ما أنكروا، بل ظلوا يقولون كلاما مجملا: الشباب التقي. أتقصد من؟ هل فهم النصارى أنهم غير معنيين بهذا الوصف؟ هل فهم المنحرفون من المسلمين أنهم غير معنيين؟ بل قال بعضهم: الإخوة المسيحيون، الإخوة الأقباط، فحالهم مخالفة الشرع واعتقادهم تطبيق الشرع. طبع هذا الكتاب تطبيق عملي للوحدة الوطنية واختلاف العقائد الذي وقع في ميدان التحرير، كان هذا تطبيقا عمليا. هؤلاء الذين كتبوا في الكتاب في صفحة 63 في هذا المربع الذي ترونه: من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الكفر من المسؤول عنه؟ من المسؤول؟ أليس مخالفة حال الشيوخ لاعتقادهم هو الذي جر إلى هذا؟ لو لم يباركوا الثورة ويخرجوا ويحشدوا الجماهير كان يمكن أن يقع هذا بلا نكير. المهم، هؤلاء الناس الذين كتبوا الكتاب، ومنهم وصفي حكيم لويز نصراني، وباقي المسلمين قد يكون حالهم شرا من حال النصارى، فبعض المسلمين يعتقدون أن شريعة النبي لا تصلح، أو يكونون أحسن حالا، أرادوا أن يكتبوا شيئا يقوي ثورتهم، يدرسونه للأجيال حتى تخرج على جواز الثورات، ولأنهم لا يدرون بالعلم الشرعي فبطبيعة الحال سيذهبون لكتب العقائد، لا يذهبون للشروح ولا لكتب المختلفة. فلما ذهبوا لكتب العقائد، من يجوز ثورة على الحاكم الظالم؟ انظر ماذا قالوا: الثورة في كل الأحوال إحداث تحولات وتغيرات جذرية شاملة ومفاجئة تخرج عن السيطرة وتهدف إلى إعادة الهيكلة. طيب، كيف بكم؟ ما هو الدليل على هذا؟ قالوا: ونستدل على ذلك برأي الخوارج بوجوب الثورة والخروج على الحاكم الظالم الجائر، وأن الإصلاح هو السبيل الوحيد للتغيير، وكذلك رأي المعتزلة بجواز الثورة والخروج على الحاكم الظالم عند التحقق من وجود توافر شرطين: التمكن والاستطاعة وجود الإمام القائد الثائر. انظر ماذا يدرس في الكتب، انظر كيف يربى هذا في أحضان الناس ليخرج الناس يعتقدون أن هذا هو رأي الخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء نظروا في الكتب فلم يجدوا حرفا واحدا في كتب الاعتقاد المنقولة عن السلف يمكن لهم كتابته في الكتب، ولأنهم لا يدرون أن مذهب الخوارج مبتدع ومذهب المعتزلة كذلك، ويظنون جواز الأخذ من كل الناس، كتبوا هذا بأيديهم واستعملهم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إنما لو نصرنا الشريعة اعتقادا وحالا سيمكن الله لنا، ولو خالفناها بمثل هذا الخروج فإن التظاهر محرم، فكيف تريد تطبيق الشريعة في حين أنك تصرخ في حالة أنت فيها مخالف للشريعة؟ أهذا يجوز؟ أتنهى عن الكذب وأنت تكذب؟ أينهى عن خلف الأمانة غادر؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فلا ميزان إلا هذا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن من حال الشريعة أيها الإخوة أن تكون الغيرة لله ولرسوله وعلى دينه، وأما فيما يتعلق بخلاف هذا فالأمر فيه لين. وخذ بذلك مثالا، في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعرابيا بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن يتأمل الناس هذا المثال فإنه مهم، لأن محبة الله ومحبة الرسل ومحبة أهل العلم إنما تكون على وفق الشرع، فيلين المرء في موضع اللين الذي يختاره الشرع، ويشتد في الموضع الذي يشتد فيه الشرع. بال هذا الرجل في مسجد النبي وهو أعرابي ليس من الملازمين للنبي، وبعض الأعراب عندهم جفاء، كان بعضهم يقول للنبي يا محمد بصوت عالي لا يخفض الصوت ولا يقول يا رسول الله، لذلك كان النبي يتجوز لهم ما لا يتجوز لغيرهم. فماذا فعل النبي؟ لم يشتد على هذا الأعرابي، ولما أراد الصحابة أن يشتدوا عليه وقام عليه جماعة من الصحابة ليقطعوا عليه بوله ويزرموه، فسكتهم النبي وقال مه مه دعوه حتى يقضي بوله. ثم قال: هريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وصلى معاذ بن جبل حب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله مرة: يا معاذ، والله إني لأحبك. انظر إلى المنقبة، والله إني لأحبك. فهذا الحب الذي جاءت فيه الآثار، يحشر العلماء يوم القيامة ومعاذ أمامهم برتوة، أي برمية حجر، فهو إمام العلماء ومقدمهم. صلى مرة باجتهاده العشاء بسورة البقرة فلم يتحمل الرجل وخرج، فأنكر عليه معاذ فشكى ذلك للنبي فغضب، غضب على حبه الذي اجتهد. قال معاذ: فما رأيته في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. غضب غضبا شديدا وقال للذي يحبه: أفتان أنت. وعند أحمد في المسند لما رآه قال: فاتن. لماذا؟ لأن بول الأعرابي في المسجد لا يصد الناس عن الدين، سيصلون ولو تغوف الناس في المساجد، لكن إطالة معاذ للصلاة ستصد الناس من الذهاب إلى المسجد. فراعى النبي الشرع فغضب على حبيبه بما لم يخضع به على الأعرابي، فانظر كيف يفعل. أفإن قال أحدنا اليوم غضبا للشريعة وذودا عن تغيير نصوص السلف لبعض المشايخ: أفتان أنت، أيقبل منه هذا؟ هذا حال من يقول: لا نعظم الشيوخ في خلاف الشرع. لكن حالهم ينكرون على من بال ويقولون عن معاذ أحد كبار الصحابة، أحد العلماء، حب النبي، مجتهد يا أخي، ارفق به بليل. لكن النبي لم يفعل هذا، اشتد نكيره على من يحب وغلظ له القول وقال له مرة: ثكلتك أمك يا معاذ. لكننا اليوم لا نفعل هذا. من غلظ القول ذودا عن الشريعة قامت عليه الدنيا بدعوى أن يدود الشيوخ. ألم يكن معاذ صحابيا؟ ألم يكن عالما؟ ألم يكن حبيبا؟ ألم يكن مجتهدا؟ فما بالك لو خالف معاذ بعد هذا النص؟ لما قال له النبي: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ أفلو قرأ معاذ بالبقرة ثانية ماذا كان يقول له النبي؟ فهؤلاء الشيوخ يقولون صباح مساء السلفية والسلفيون: إذن أنتم قرأتم وسمعتم أن السلفية تحرم الخروج على أئمة الجو، وقرأتم وسمعتم هذا، ما عذركم حين قلتم للسلف قولان ويجوز الخروج؟ إنما مثلكم كمثل معاذ لو أطال الصلاة بعد العلم. أفيكون المشتد عليكم خارجا عن نهج السنن؟ لكنها الفتن أيها الإخوة، إن إخلاص الخارجين لتطبيق الشريعة لو كان، فنحن لا نستطيع أن نقطع بإخلاص كل أحد، والذي نظنه الإخلاص، لكن الإخلاص وحده لا يصحح العمل، بل لا يمنع الرمي بردع. فإن عامة الطوائف المبتدعة كانوا كذلك، إن الخوارج فهموا فهما خاطئا، وكانوا من أكثر الناس عبادة وقراءة وتهجدا، حتى قال أبو حمزة الشاري خطيبهم في مكة يوما وهو ينعي أصحابه: كم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من خشية الله، وكم من كف أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها ساجدا لله. فهؤلاء السجد الركوع، الصائمون القائمون، قال فيهم النبي: اقتلوهم، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ماذا فعلوا؟ أخطأوا في فهم الكتاب، وكانوا يظنون أنفسهم تابعين له، وأخذوا بظاهر الآيات. المعتزلة ماذا كانوا يقصدون بتأويل الأسماء والصفات؟ كانوا يقصدون تنزيه الرب، فقد فهموا معنى خاطئا. لو قيل الله في السماء فالمعنى أنه كالإنسان في الحجرة، تحيط به الحجرة من كل جانب وهي أوسع منه. وفهموا لو قيل الرحمن على العرش أي صار محتاجا إليه فنزه الله بزعمهم، فانكروا العلو والاستواء، لم يكونوا غير مخلصين، بل انهم كانوا يسمون انفسهم اهل الحق، لكن لا ينفع الاخلاص في مخالفة السنة. فلو كنت مخلصا جد الاخلاص في طلب الشريعة وتحكيمها، لكن اسلوب التظاهر مخالف للشرع، فلا يقبل الاخلاص مع مخالفة السنة، فلا يقبل العمل الا بهذين القيدين. وسترون، ستمر هذه الجمعات ويمضي ما يمضي، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول جان أمر من يسيره. نحن الذين جرى للناس على الشر فتجروا علينا، ولو حفظنا حدود الله لحفظنا الله. إن الأمر جد ليس بالهزل، فراعوا أحوالكم واعتقاداتكم، واعلموا أن الله يمقت أشد المقت من يقول بلسانه خلاف ما في قلبه وحاله. حتى صح عن بعض السلف أنه كان يكتب ما يقول ثم يظل اليوم ينظر فيه ويقول: أأنا هذا؟ أأنت كذلك؟ لكننا لما فرقنا وفارقنا وقعت المحن تباعا. إن الطريق واضح، فإن الله أنزل القرآن فارقا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وليس من الإيمان والعمل الصالح معصية النبي بتجويز الخروج على أئمة الجو، ولا تجويز المظاهرات والاعتصامات وإعلان العصيان علنا، فإن هذا ليس من الإيمان ولا من العمل الصالح. فإذا انتفى هذان الشرطان لا يتحقق الوعد، والله عز وجل لا يحابي أحدا. أيها الخارجون في مليونية اليوم، أيها الناس أجمعون، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لو لم نعمل بالشريعة في أنفسنا فلن تطبق علينا، والله لا يحابي أحدا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله.